بسم الله الرحمن الرحيم. دار المعارف الإسلامية الثقافية، مركز المعارف للإنتاج الفني، يقدم
مهمة في القصر. كان وزيرا مرموق المكانة في بلاط العباسيين، لكن الحاسدين أرادوا النيل منه فاكتشفوا سره الكبير. مهمة في القصر،
رواية تاريخية تروي محطات من سيرة علي بن يقطين ودوره السري في بلاط العباسيين.
تأليف سعيد محمد، الصياغة الإذاعية عدي الموسوي،
بطولة حسين سلمان ومحمد فحص، قام بدور الراوي علي سعد،
تنفيذ وإخراج يحيى حسين.
أقيم مجلس شعر وشراب في بلاط هارون. أخذ علي بن يقطين يراقب الحضور من مكانه في صدر المجلس، حيث حضر أغلب رجال البلاط، ومن جملتهم الحارث عبد الله بن مالك، يحيى بن خالد، يحيى بن جعفر، محمد بن الشيباني، أبو يوسف ومحمد بن فاضل. كان ابن يقطين الوحيد الذي كان منزعجا ومنقبضا من سماع ألحان العازفين، ولما أنهوا العزف رمى هارون لكل واحد منهم كيسا من النقود، فانحنوا أمامه وانصرفوا. ثم جاء دور الشعراء، فنهض رجل في 35 بشعره الطويل ولحيته القصيرة وانحنى أمام هارون. كان هذا الشاعر أبا نواس الذي فتح صحيفته وشرع يقرأ منها شعره. سر هارون من تبجيل شعره وتملقه، فتبسم وحرك رأسه علامة رضاه، وألقى لأبي نواس كيسا من النقود، فالتقطه الشاعر ثم انحنى وتنحى جانبا. تأمل هارون الجمع فوقع بصره على أديب آخر وهو الأصمعي، فأمره أن ينشده مما يحفظ. ولم يتأخر الأصمعي، فتقدم نحو العرش وكان حسن الهيئة، ذا شعر أسود مجعد ولحية طويلة. انحنى أمام هارون وبدأ يقرأ الشعر عن ظهر قلب، وحين انتهى صفق له هارون طويلا وكال له المديح الجزيل. فالتفت عبد الله بن مالك إلى يحيى بن خالد وكان الحارث بجانبه، وهمس لهما قائلا:
بما أعلم فهذا الأصمعي هو من مريدي موسى بن جعفر، انظر إلى أي حد بلغ نفوذه في البلاط، فتبدل رأي الخليفة حتى صار على هذا الناحية. أنا أخشى من هؤلاء يا يحيى بن خالد.
علينا القيام بأمر ما لمواجهة هذا الأمر.
وفي هذه الأثناء ناول هارون الأصمعي عدة أكياس من الذهب، فانحنى ذاك الأخير له وقفل عائدا إلى مجلسه. وسريعا ما حل المساء فأضيء محيط القصر بالمشاعل المنتشرة حوله، وانصرف الكثير ممن كانوا في مجلس هارون، ولم يبق منهم إلا البعض، وكان منهم يحيى بن جعفر، يحيى بن خالد، القاضي أبو يوسف، عبد الله بن مالك الخزاعي، والحارث. دنا يحيى بن خالد من هارون ثم قال:
مولاي الخليفة، إن الخطر محدق بنا. صحيح أن تدبير خلفاء بني العباس كان حكيما ببناء عاصمة جديدة، لكن هذا الأمر يشوبه بعض المشاكل، من قبيل أن بغداد مدينة حديثة التأسيس، لذا غدت مقرا لأقوام مختلفة نزحوا إليها من شتى الأصقاع.
يا ابن خالد، في النهاية على العاصمة أن تعمر بالسكان، وأناسها سيأتون من كل حدب وصوب.
لكن المشكلة هي أن يستغل موسى بن جعفر هذه الفرصة فيرغب مواليه سرا في القدوم إلى هنا جماعات جماعات، وهذا ما أخشاه.
هكذا؟ ما ترى يا ابن مالك وأنت قائد الشرطة؟
مولاي الخليفة، إن من أشراف المدينة من هم مشكوك بأنهم من الروافض، أمثال عبد الرحمن بن الحجاج وهشام بن الحاكم، فهم على تواصل دائم مع موسى بن جعفر، وإني أخشى من أن تزايد نفوذ الروافد في المدينة سيؤدي شيئا فشيئا إلى نفوذهم في البلاط نفسه.
هكذا إلى البلاط؟ هذا ادعاء آخر من دون دليل، وقد ثبت كذبه سابقا في قضية ابن يقطين.
مولاي، علي القول إن دعم هذه المسائل هو من خلال أفراد مقربين منكم، وعبر مساعدات يرسلونها إلى موسى بن جعفر.
من تقصد بقولك؟
وزيركم الأعظم علي بن يقطين.
أوه، يظهر أنك نسيت ما جرى بشأنه سابقا، فما هذا الذي تقوله عنه الآن؟
أتسمح لي بالكلام يا مولاي الخليفة؟
تكلم يا يحيى بن خالد.
هناك دليل على كلام عبد الله بن مالك.
وما هو؟
الدليل على ذلك واضح، فبغداد كلها تعرف أن أكثر من 200 شخص من أتباع موسى بن جعفر يذهبون كل سنة إلى الحج عبر علي بن يقطين، ويعطى كل واحد منهم أكثر من 10,000 درهم.
وعلاوة على ذلك، عند تفتيشنا منازل بعض الروافد وجدنا رسائل وأكياسا من المال، وقد مهرت كلها بختم ابن يقطين.
هكذا إذن. أيها القاضي أبا يوسف، ما هو رأيك؟
مولاي الخليفة، يظهر أن الأمور ليست بالهدوء الذي تبدو عليه، وإن لم تتدبر الأمر سريعا سيعم خطر الفتنة، وستتعرض دولة بني العباس للخطر. فنحن نعرف أن ما يعتقد به موسى بن جعفر وأجداده هو أن الخلافة حق له، وأنها قد غصبت منه. لذا أرى أن شرعنا الإسلامي يبرر لك أن تضرب بيد من حديد، وإن اقتضى ذلك أن تقبض على ابن يقطين وأمثاله، إن ثبت حقا رافضيته وولاؤه لموسى بن جعفر.
هو ذاك أيها القاضي أبا يوسف.
كان علي بن يقطين جالسا في غرفته مشغولا بالقراءة والكتابة فوق طاولة صغيرة وضعت عليها دوات وشمعة مضيئة وعدد من الكتب، ومنها كتاب الله القرآن الكريم، وكتاب ما سئل عنه الصادق من الملاحم، وكتاب مناظرة الشاك بحضرته. وفيما هو كذلك دخل عليه ولده حسن وأنبأه بقدوم عبد الرحمن بن الحجاج. استغرب ابن يقطين حضور ابن الحجاج في وقت متأخر، لكنه أذن له بالدخول فورا، فوجده بادي الاضطراب في سلوكه.
ماذا حدث يا ابن الحجاج حتى تأتيني في هذا الوقت من الليل؟ تبدو على عجلة من أمرك.
أتيت لأودعك يا ابن يقطين.
تودعني؟ لماذا؟ أقلقتني بكلامك.
علي الذهاب، فقد وصلتني هذه الرسالة من مولاي موسى بن جعفر، يأمرني فيها بأن أغادر بغداد من فوري وأرحل إلى المدينة المنورة، وقد توخيت الحذر كثيرا وأنا في طريقي إليك.
لما هذا يا ترى؟ مما استعجالك هذا؟
يبدو أن خطرا ما يهددني، وقد حذرني منه الإمام، ولتحترس أنت أيضا.
نهض عبد الرحمن بن الحجاج وهم بالخروج، فنهض علي بن يقطين وتناول عدة أكياس من النقود وناوله إياها، وقال له وهو يعانقه مودعا:
كل ما يقوله مولانا نابع من الحكمة، حتما في هذا تدبير ما ليجنبك الخطر، فلتنفذ أمره من دون جدال. حفظك الله ورعاك.
وصل الحارث برفقة بعض الجند إلى أحد المنازل، طرق الباب وانتظر بعض الوقت. خرج إليهم هشام بن الحكم، وعلى الفور قبض عليه جنديان من ذراعيه، لكنه قاومهما فأمسكا بيده وألقياه أرضا على وجهه، فوقعت عمامته من رأسه وسال الدم من طرف وجهه، ثم اصطحباه معهما وهما يجرانه من تحت إبطه. جال الحارث مع عبد الله بن مالك والجنود على منازل عدة أناس من الشيعة، ومن بينهم رجل كان ابن يقطين قد ساعده سابقا، واقتادوهم إلى أحد الأماكن. قيدوا بعضهم بالسلاسل، فيما أوثقوا أيدي البعض الآخر بالحبال. عبروا بهم أزقة بغداد إلى أن وصلوا أمام السجن. كان آمر السجن يقف هناك ومعه حارسان، فسلمه الحارث الأسرى وقال له:
راقب هؤلاء جيدا وضيق عليهم في السجن.
فأخبره آمر السجن بأن الزنازين باتت مكتظة، مظهرا استغرابه من أن معظم السجناء هم من الروافض. فعبس الحارث في وجهه منزعجا من كلامه:
لا تسأل ونفذ الأوامر فحسب، وعما قريب ستجري أحداث جسيمة.
تجهم وجه آمر السجن من توبيخ الحارث له، وذهب فورا نحو الأسرى واقتادهم بخشونة إلى داخل السجن، وهم مقيدو الأيدي والأرجل بالسلاسل، كما لو أنه أراد بذلك أخذ ثأره من الحارث. وبعنف جردهم مع سجنين آخرين من ثيابهم إلا مما ستر العورة، وأنزلوهم درجات نحو الأسفل، فوصلوا إلى مكان ضيق ومظلم ترتفع منه أصوات الصراخ والآهات. سد أغلبهم أنوفهم بسبب الرائحة الكريهة التي كانت تفوح من هناك. كان كل شيء مؤذيا لهم، الرائحة، الرطوبة، والمكان بأسره. رأوا سجينين مصلوبين في زاوية، وقد انهال سجنان بالصوت عليهما، وآخرين بشعر طويل أشعث يقبعون في زاوية أخرى مقيدين بالسلاسل والأغلال. بعضهم الآخر كان مطمورا حتى رقبته داخل حفرة، فيما الحشرات والجرذان تسرح وتمرح في كل الأرجاء. راح الأسرى يمعنون النظر إلى السجناء فيتأوه البعض لحالهم، لكن السجناء القابعين لم يكن لديهم القدرة على النظر إليهم حتى. وفي النهاية وضعوا الأسرى في ناحية ضيقة ومظلمة، وأقفلوا باب السجن بالقضبان الحديدية بالسلاسل. اجتاز بعض الجند أزقة بغداد بقيادة ابن هريس، وصلوا إلى ساحة مزدحمة بالناس المتحلقين حول رجل كان يقدم عروضا باندفاع وحماسة عالية. وضع كيس كبير على الأرض وبجانبه صندوق شبه مفتوح قد ظهر منه رأس أفعى، فيما كان المتفرجون يحدقون بحماسة مصغين إلى كلام الرجل بترقب. مر الجند بجانب الجمع متوجهين إلى أحد الأزقة المؤدية إلى الساحة. وصلوا إلى منزل عبد الرحمن بن الحجاج وطرقوا الباب بقوة لكن من دون جدوى. أمرهم ابن هريس بتحطيم الباب، نفذ الجنود الأمر، وبعدما حطموا الباب اندفعوا إلى داخل المنزل، وظل ابن هريس ينتظرهم خارجا، ثم أخرج قارورة خمر صغيرة من حزامه وأخذ جرعة منها. بعد وقت يسير خرج الجنود وأعلم قائدهم أن لا شيء في المنزل سوى بعض الأكياس والحاجيات. اشتعل ابن هريس غضبا، ألقى القارورة أرضا متحسرا على ضياع المكافأة التي رصدت لمن يتمكن من القبض على ابن الحجاج، ثم غادر هو وجنوده المكان مسرعين. توارت الشمس خلف السحب التي كانت تغطي نصف السماء. كان الخليفة هارون يجلس على كرسيه في شرفة أعلى القصر مطلة على نهر دجلة الجاري من أمام قصره، وتحيط به بساتين النخيل الكثيفة. نهض هارون عن كرسيه، نظر إلى غيوم السماء بتكبر شديد وقال:
أمطري أيتها الغمامة حيث شئت، فإن خراجك سيأتيني، وأنت أيتها الشمس اصطعي حيث تشائين، فأينما تصطعين مملكتي.
عاد هارون واستلقى على كرسيه متكئا على وسادة متخيرا من الفاكهة التي أمامه. وفي هذه الأثناء وصل إليه عبد الله بن مالك ويحيى بن خالد والحارث، فانهمكت الجواري في تقديم الضيافة جيئة وذهابا، إلى أن وضعن مائدة طعام حافلة بكل ما لذ وطاب. تناول هارون قطعة شواء من لحم الجمل وراح يلوكها، فتبسم يحيى بن خالد فسأله هارون عن ذلك.
مما تبسمك هكذا يا يحيى بن خالد؟ هل يسرك تناولنا أطايب الطعام؟
بل هناك أمر آخر يا مولاي، فبكم تقدر ثمن اللقمة التي تناولتها لتوك؟
ليس أكثر من 3 أو 4 دراهم، ولكن إلى ما ترمي من سؤالك هذا؟
عذرا يا مولاي، بل إن ثمن كل لقمة تتفضل بتناولها يقدر 4000 درهم تقريبا.
ماذا؟ 4000 درهم؟ ما هذا الكلام يا رجل؟ وأي لحم تراني آكل؟
هذا لحم صغير الجمل، لكن ثمنه ليس مرتفعا لهذا السبب. فمنذ عدة أشهر ينحر جمل كل يوم في مطبخ البلاط ويصنع منه الشواء حتى يكون جاهزا في حال رغب مولاي الخليفة في تناول لحم الجمل في ذلك اليوم. وباحتساب ثمن كل الجمال التي شويت ورميت يصير ثمن كل لقمة 4000 درهم.
ويحك يا ابن يحيى، ما أظرفك، قد فاجأتني بهذا الكلام. حسنا، دع عنك هذا الحديث وقل لي الآن ما وراء هذه اللهفة للقائنا.
أترك هذا الأمر لعبد الله بن مالك، تفضل يا قائد شرطة بغداد.
مولاي، هناك أمر مهم يجب إخبارك به. مولاي، إن هناك أمور عرفناها متعلقة بدوام دولتكم، وبصفة خادما متواضعا لهذا البلاط وجدت لزاما علي أن أعرضها عليك.
حسنا، وأنا أستمع.
تا تزايدت في الآونة الأخيرة تحركات الروافض وحضورهم في بغداد. طبعا لا شيء يدعو للقلق، فنحن الآن نقطع دابر فتنتهم. لكن
ماذا يا قائد الشرطة؟
ما يبعث على القلق هو أننا عند القبض على بعض الروافض عثرنا في منازلهم على أدلة تنبئ بخطر محدق بدولتكم يا مولاي.
فلتوضح كلامك يا ابن مالك.
مولاي، ما وجدناه هو أدلة تشير إلى مدى نفوذ الروافض في البلاط.
يبدو أنكم نسيتم غائلتكم الأخيرة لابن يقطين.
مولاي، نفسي فداء لكم ولحكومتكم حتى لو كلفني الأمر رأسي، فأنا لن أقصر في أداء واجبي، ومن واجبي أن أخبرك أننا وجدنا في منازل بعض الروافض أكياسا من الذهب ممهورة بختم ابن يقطين. وأنت أيها الحارث، أخبر مولاي الخليفة عما وجدته في منزل عبد الرحمن بن الحجاج.
وجدنا في منزل ابن الحجاج رسائل من علي بن يقطين.
بالله عليك أيها الحارث، من هو عبد الرحمن بن الحجاج؟
علمنا مؤخرا أنه وكيل لموسى بن جعفر في بغداد، وقد فر من أيدينا بمعونة علي بن يقطين، وإلا لكان الآن في قبضتنا.
وماذا تقصد بأنه وكيل لموسى بن جعفر؟
مولاي، بسبب تضييقنا على موسى بن جعفر ومراقبة حركاته، فإنه عين لنفسه وكلاء في بغداد ليتولوا متابعة أمور الروافض.
ولكن وجود أكياس مال بختم ابن يقطين ليس بالحجة القاطعة. أدرك مكانته ومكانتكم.
مولاي، الروافض يقصدون منزله، وهو يساعد فقراءهم في بغداد، ومراسلته عبد الرحمن بن الحجاج وإرسال الأموال إليه، كل هذا ليس بالحجة القاطعة.
لا أدري ما أقول، ولا أدري لماذا تصرون على اتهام ابن يقطين، ولكن ما دمت لم أتيقن تشيعه ولم أره بأم عيني، فإن كل ما تقولونه مجرد نقش على الماء. أنسيت وشايتك الأخيرة؟
مولاي الخليفة، إن
حسنا، يكفي هذا، لقد اصطفدتم في الحديث كثيرا. اذهبوا الآن وسنرى ما سنفعله لاحقا. لدي ضيوف في الغد فلا تزعجوني.
قدم وفد ملك الروم إلى قصر هارون حاملا معه صناديق الهدايا من مسكوكيات ذهبية وأقمشة وملابس وأوان مزينة بالذهب والفضة. وفي قاعة العرش كان هناك أحد الحواة يمسك مشعلا في يده، وصب في فمه سائلا من قارورة، ثم نفخ باتجاه المشعل فازدادت الشعلة لهبا، أنهى عرضه وجلس جانبا. أما العازفون فكانوا يصدرون نغماتهم من زاوية في المجلس، ثم ما لبثوا أن توقفوا بإشارة من هارون. بعد ذلك تقدم رئيس وفد الروم، انحنى أمامه وشرع في الكلام، وتولى مترجم نقل كلامه الذي بدأه بالمديح والثناء على الخليفة هارون ودولته واقتدار سلطته، ثم تابع حديثه بلغة أهل الروم مبديا سعادته العظمى في أن يجاور بلده دولة تتمتع بمثل هذه الصفات، وأظهر رغبة ملكه في دوام هذا الود والترابط بين الدولتين البيزنطية ودولة بني العباس. لكن هارون رسم بكل تكبر وغرور ابتسامة باهتة على شفتيه وهو يهز برأسه مستمعا إلى تتمة كلام رئيس الوفد الرومي، الذي أشار إلى أن ما جاء به من هدايا هو إشارة إلى حسن نياتها ومحبتها، آملا بأن تنال الإعجاب. وبعدما تبادل هارون ورئيس الوفد الرومي عبارات المجاملة والاحترام، غادر الوفد قاعة العرش. عندها بدا علي بن يقطين أكثر وقارا وهيبة من قبل. كان يقف بجانب هارون في صدر المجلس وقال:
عندما شهد الروم عظمة الخليفة واقتداره، حاروا في أمرهم وبهتوا، لا يقدرون على الكلام، ويبدو أنهم قد جاءوا بالهدايا عوض الجزية المتوجبة عليهم.
أومأ هارون بيده إلى اثنين من الخدم في نهاية المجلس، فتقدما وفتحا صناديق الهدايا الأربعة. احتوى أحدها على مقدار من الذهب والحلي المسكوكات الذهبية، فيما تضمن آخر أقمشة حريرية ملونة. فتبسم هارون لذلك وهز رأسه مبديا إعجابه، ثم فتح الخادم صندوقا آخر وأخرج منه دراعة من فرو أخاذة الشكل مطرزة بالذهب، فقال ابن يقطين:
يا لروعة هذا اللباس الباهر والفاخر، حقا إن لباسا كهذا لا يليق إلا بالخليفة.
لما رأى يحيى بن خالد البرمكي تفاعل ابن يقطين تجاه الهدايا، التفت سريعا إلى هارون وغمزه خفية، وتهامس مع عبد الله بن مالك الخزاعي، ثم توجه نحو هارون. أسر له أمرا في أذنه، فأومأ هارون برأسه إجابا وعاد يحيى إلى مكانه الأول. أراد علي الاستفسار عن هذه الهمهمات، إلا أن هارون سبقه بالقول:
حتما، إن الاقتدار والجلال الذي تتنعم به دولتنا هو بفضل دراية أمثالك يا ابن يقطين.
مولاي الخليفة، لطالما شملني لطفك، وكل ما أفعله هو واجب في سبيل خدمة أقوى خليفة عرفه بنو العباس حتى يومنا هذا.
حسنا إذن، أود أن أهدي إليك هذا الثوب، دراعة الفرو المطرزة بالذهب.
ولكن يا مولاي، إنما أنا...
لا تجادل يا ابن يقطين، ولا يمكنك الرفض، إنها هدية مني إليك، ولتفعل بها ما تشاء، ومعها 3 أكياس من الذهب.
الشكر لك يا مولاي الخليفة.
لا تشكرني، لا، فلا يمكن لأي كان أن يحظى بوزير مثلك.
مهمة في القصر. مهمة في القصر. تمثيل:
محمد شمص،
إبراهيم نور الدين،
سهير ناصر الدين،
محمد بيروتي،
محمد هادي شقير،
يحيى حسين،
إبراهيم رحمة،
حسن نور الدين،
حسن حمود.
مهمة في القصر. تنفيذ وإخراج يحيى حسين.